إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، ما موقف المسلم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو زوجاته، ونحو أصحابه؟ أما نحو النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن من لم يشهد من قرارة قلبه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا بالدلائل والبراهين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، جعل الله تبارك وتعالى شهادة أن محمدا رسول الله قرينة للشهادة بأن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا شطر وهذا شفر. والشهادة المدخلة للجنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا مفتاح الجنة. لن يدخل أحد الجنة ما لم يشهد هذه الشهادة خالصا من قلبه، ومن شهد هذه الشهادة خالصا من قلبه وعمل بمقتضاها دخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه دخل الجنة. مقتضى هذا طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، فإنه يأمر بأمر الله تبارك وتعالى، وينهى عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، ولا يأمر ولا ينهى من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم عن هوى، ما ينطق عن الهوى، كما قال الله تبارك وتعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو مبرأ أن يتكلم كلاما يحابي به أحدا أو يدفع به عن أحد بغير حق، بل لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم في الغضب والرضا، يعني في كل أوقاته وأحيانه صلى الله عليه وسلم، كما قال لعبد الله بن عمر الذي استأذنه في أن يكتب عنه فقال له: أكتب عنك؟ قال: نعم أكتب. قال: في الغضب والرضا؟ قال: في الغضب والرضا. فوالله لا يقول هذا إلا حقا، فلسان النبي لا يقول إلا الحق صلوات الله وسلامه عليه. فكل ما أخبر به عن ربه فهو حق، كل ما أخبر النبي به عن ربه، أعني من الغيب ما سبق وما يأتي، لا يخبر إلا عن الله تبارك وتعالى، ولذلك فخبره كله صدق. فمن رد خبره كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه كالراد على الله تبارك وتعالى. فيجب اعتقاد خبره، الإيمان بما أخبر به صلى الله عليه وسلم وتصديقه في ذلك، وكذلك العمل بما أمر به صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله طاعة النبي كطاعة الله تبارك وتعالى، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذه طاعته للرسول، وكذلك من يبايع النبي على أي أمر من أمور الدين فإنما يبايع الله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فبيعة النبي لأحد إنما هي بيعة لله تبارك وتعالى، فالله صاحب البيعة، الله الطرف الثاني، وليس النبي الطرف الثاني. فالطرف الثاني هو يعني الذي بايع، والطرف الأول هو الله سبحانه وتعالى، والنبي يبايع عن الله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجر عظيم. فبيعة النبي لأحد إنما هي بيعة لله تبارك وتعالى، والله هو الذي يوفي سبحانه وتعالى، لأن الله هو الطرف الأول في هذه البيعة، والنبي يبايع عنه، والطرف الثاني هو المؤمن الذي يبايع ويبايع الله تبارك وتعالى، ويده بيد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يجب محبة النبي فوق كل أحد، من لم يحب النبي أكثر من كل أحد لا يؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وذلك أن النبي أولى بكل مؤمن من نفسه، فهو أحرص عليك من نفسه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، وأزواجه أمهاته، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. فالنبي أولى بالمؤمن من أنفسهم، وهو أب لهم صلى الله عليه وسلم، وأزواجه أمهاتهم. فالنبي في مقام الأب بالنسبة لمن تبعه من المؤمنين، وزوجاته في مقام الأمهات لكل مؤمن من وقت النبي وإلى آخر الدنيا. زوجات النبي أمهات لكل مؤمن، وأزواجه أمهاته. فيجب اعتقادها، اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أحرص وأولى بك من نفسك، يجب أن تقدم محبته صلى الله عليه وسلم حتى على نفسك، حتى على نفسك التي بين جنبي. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا يجوز تقديم محبة أحد من الخلق على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. هذا من واجب كل مسلم نحو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نحو زوجاته، فزوجاته هم أمهات المؤمنين، وهم آل بيته صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: وقد جعلهن الله تبارك وتعالى فوق جميع نساء العالمين. قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يعني اتقيتن فلستن كأحد من النساء، هن فوق نساء العالمين. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني إنما أمركم الله بهذه الأوامر ليذهب عنكم الرجس، كل النجس، أهل البيت يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويطهركم تطهيرا. وقد طهره إن الله تبارك وتعالى تطهيرا بالأمر الكوني القدري، وكذلك هنا بأمره الشرع الديني سبحانه وتعالى. فهذه إرادة الله، وإرادة الله لا تتخلف ولا تتخلف في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي أراد الله تبارك وتعالى لها. وإرادة الله نافذة، وهي قد نفذت في هؤلاء، فإن الله تبارك وتعالى قد طهرهن من كل إثم تطهير. فواجب كل مؤمن أن يعتقد أن زوجات النبي هي بمثابة أمه، ولذلك حرم الله تبارك وتعالى الزواج منهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. يعني أمر عظيم جدا أن يقدم أحد على أن يتزوج زوجة من زوجات النبي إذا فارقها النبي، لو طلقها أو لو توفي النبي عنها صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنهن كن بالفعل كما أخبر الله تبارك وتعالى: لسنا كأحد من النساء في تقاهن، فإنهن قد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. مع شدة يعني الأمر، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما فتحت الفتوح على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأراد زوجاته أن يتوسعن في الدنيا، والنبي أراد أن يعيش عبد الرسول، اختار أن يكون عبد الرسول وليس ملك الرسول. فإن من الرسل السابقين من كان ملوكا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما اختار أن يكون عبد الرسول، ولذلك رضي بأن يعيش في أدنى يعني حالات العيش صلوات الله وسلامه عليه، يلبس الخشن من الثياب ويأكل الخشن من الطعام صلى الله عليه وسلم، ويبيت في بيت متواضع ضيق لا يكاد يقوم الإنسان. كان النبي يقوم يصلي وسرير أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قبلته، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها من رجلها فقبضت رجلها، ثم إذا قام للصلاة مدت رجلها. وهذا من ضيق المكان، من ضيق المكان الذي يصلي فيه النبي. وتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كنا نتراءى الأهلة، ف ثلاثة وهلة في شهرين، هلال وهلال وهلال، يعني بينهما شهرين. تقول: ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. ويقول لها عروة ابن أختها: مكر طعامكم. فتقول: التمر والماء. التمر والماء ليس في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، بل إنه كان أحيانا لا يوجد هذا التمر، هذا التمر الذي يرد الجوع كان أحيانا لا يوجد، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الأئمة من البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنا ضيف، يعني أضفت نفسي إليك، يعني ضيفني. فأرسل النبي إلى تسع أبيات، يعني إلى زوجاته التسع، فكلهن رددنا: والله ما عندنا ما يأكله ذو كبد، يعني ما في البيت شيء يصلح لأي طعام أحد ذو كبد، يعني حتى حيوان، ما في طعام من شعير أو نحوه يصلح لحيوان، فكلهن رددنا بهذا. قال: والله ما عندنا ما يأكله ذو كبد. فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأخذ ضيفه إلى المسجد ويقول: من يضيف ضيف رسول الله؟ من يقدر يأخذ هذا يضيف الليلة؟ فأخذه أحد الأنصار، وقصته مشهورة. فإنه لما ذهب إلى بيته قال لزوجته: هل عندنا طعام؟ فقالت: والله ما عندي إلا طعام الصبي، يعني ما عندي إلا طعام أطفالي. فقال لها: نيمي، ثم إذا قدمت الطعام فتظاهري أنك تطفئ السراج، تنير السراج أو تأخذ السراج وأطفئه. هذا ضيف رسول الله. قال: لا، هذا الذي معي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نكرمه. وفعلت، قدمت الطعام، أولا نيمت صبيتها بدون طعام، ثم وضعت الطعام، ثم تظاهرت بأنها تصلح السراج فانطفأ، ثم بعد ذلك يعني جلس الرجل وزوجه والضيف يأكل الضيف من غير أن يرى يعني أيدي من يأكل معه حتى شبع، وهم باتا طاويين. فلما أصبح في الصباح قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الأنصاري، قال له: إن الله قد عجب من صنيعتكما البارحة بضيفكما. عجب الله سبحانه وتعالى، يعجب الرب سبحانه وتعالى من أن يصنع إنسان هذا الصنيع، يبيت هو وزوجه وأطفاله يعني جائعين، ويطعم رجلا كان يعني ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد، هذا صورة من صور يوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حياة، حياة النبي، وكانت حياته هكذا، وأرادها أن يعيش في أدنى مستوى من العيش. فلما فتح عليه الفتوح، فتحت خيبر وغيرها، وكان للنبي في الفيء الخمس وفي الغنيمة خمس الخمس. أراد الزوجات النبي أن يتوسع كما توسع الحال بالنسبة لكثير من المؤمنين، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن أي متع الطلاق هذه، وأسرحكن طلقكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وبدأ النبي بتخييرهم لما نزلت هذه الآيات، بدأ بأم من عائشة رضي الله تعالى أحب خلق الله إليك، فقال لها: يا عائشة، إني عارض عليك أمرا فلا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني لا تستعجلي باتخاذ القرار إلا إذا يعني استأذنت أو يعني استأمرت أبويك، استشرتيهم يعني. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبويها لا يطيعانها، لو أرادت أن يعني يطلقها النبي لا 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 يوافقانها. فلما عرض عليها الأمر وقرأ عليها الآية فقالت: يا رسول الله، أفيك أستأمر أبوي؟ يعني فيك أنت أختارك ولا أختار الدنيا فأتركك وأخذ الدنيا؟ أفيك أستأمر أبوي وأشاور أبوي؟ والله أختار الله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخر. وكلهن، كل زوجات النبي فعلن ذلك. لما عرض النبي عليهم الأمر كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا حكم الله تبارك وتعالى وإرشاده فيهن. فوجب على كل مؤمن محبتهن وتقديمهن، والعلم أنهن بمنزلة الأمهات. النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاته وهو أب لهم صلى الله عليه وسلم. ومعرفة هذا الفضل الذي لهن، ثم معرفة ما كانت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي سئل من أحب الناس إليه، فقال عائشة. قيل من الرجال، قال أبوه. فأحب خلق الله تبارك وتعالى إلى النبي هي زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا موقف يجب أن يكون لكل مؤمن نحو زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه ونحو أم المؤمنين عائشة على الخصوص. وأما حديث الإفك فإن الله تبارك وتعالى أظهر به مكانتها وشرفها، فإن الله أنزل فيها قرآن يتلى لما أراد أهل النفاق الذين كانوا يتربصون الدوائر بالمسلمين ويتربصون أن ينهوا الإسلام، وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال في النبي ما قال، قال في النبي ما قالت كثيرة، قال لئن رجعنا إلى المدينة لأخرجن الأعز من أهل الأذان، وقال ما أرانا هؤلاء إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك. فهذا قاله في النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز يعني نفسه والأذل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال مقالات عظيمة في النبي صلوات الله وسلامه عليه كقول المنافقين فيه هو أذن، يعني هذا الرجل سماع يسمع. وقال وآذى النبي بأذى عظيم جدا قبل إسلامه، قبل أن يعلن إسلامه وبعد أن يعلن إسلامه كان أشد كذلك أذى للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم ما أذى به النبي هو أن اتهم زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الحادثة المشهورة حادثة الإفك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى براءة أم المؤمنين عائشة في كتابه سبحانه وتعالى بكلام قرآن يتلى إلى يوم القيامة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره هو هذا الفاجر عبد الله بن أبي الذي تولى كبر هذا الأمر لأنه كان يذكيه وينميه، وكلما جلس في مجلس يقول ما فعل هذا وما بيد اخبروني بهذا، فاستخي أخبار من هذا ليشيع هذا الأمر، حتى أنزل الله تبارك وتعالى براءة أم المؤمنين من السماء بعد أن استلبث الوحي على النبي شهرا. ثم أشاد الله تبارك وتعالى بأم المؤمنين هذه الإشادة العظيم، وأخبر سبحانه وتعالى بأنه ما كان ينبغي لأحد من المؤمنين أن يشك ولو لحظة في براءتها ونزهتها لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك عظيم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الشاهد من كل هذا أن هذا الأمر يجب أن يكون اعتقاد كل مؤمن نحو زوجات النبي ونحو أم المؤمنين عائشة على الخصوص. ولذلك أجمع المسلمون على أن من رماها بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن الذي يتلى فيها فهو كافر زنديق راد لخبر الله تبارك وتعالى مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المنافقين على درب واحد، سواء المنافقون في الزمن الأول أو في الذي يليه، ويجمعهم هو العمل لهدم الإسلام. فإن تشويه النبي صلى الله عليه وسلم واتهام زوجاته إنما هو طعن في شخص النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله اختار لنبيه أفضل الناس، وأصحاب النبي هو أفضل زمرة وجدت من أصحاب الأنبياء، كان للأنبياء صحبة، فإن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرأ، والنبي ومعه الرؤيل، ويأتي موسى معه أمة كثيرة ممن اتبعوه من بني إسرائيل، ويأتي عيسى ومعه أمة كثيرة ممن آمنوا به واتبعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الرسل تابعا يوم القيامة، أمته شطر أهل الإيمان جميعا. وأصحاب النبي الذين صحبوه هم خير أصحاب الأنبياء، لا يوجد في أصحاب الأنبياء من كان كأصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، آثروه وفدوه بأمواله وبأنفسه، وقاموا معه وركبوا معه الأهوال، وركبوا معه الأهوال خشيل الله تبارك وتعالى لهم، فقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الآية نزلت في سورة التوبة في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين كيف أن أصحابه اتبعوه في ساعة العسرة، ساعة العسرة، وذلك أنه ندبهم إلى قتال الروم ومشقة بعيدة وشقة بعيدة، ولكنهم كانوا معه صلوات الله وسلامه عليه، وترضى عنهم في الغزوة التي تعرضوا فيها للقتل، ما في إلا القتل والقتال، فبايعهم النبي على القتل وعلى ألا يفروا، قال بايعوني على ألا تفروا، فبايعوا على الموت، يعني يا ننتصر يا نموت، فبايعه 1400 من أصحابه، وهذا في غزوة الحديبية. وقال وأنزل الله تبارك وتعالى قوله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فهذا إشارة من الله تبارك وتعالى بهؤلاء الذين بايعوا النبي على الموت، قالوا بايعك على الموت. وقبل هذا في بدر، وهذه أول معركة، من أول معركة هم شجعان، قال له سعد بن معاذ والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معه، ما تخلف منا رجل. وقد فوجئوا، خرجوا لعيد أبي سفيان وإذا بهم يفاجئون بقريش خرجت بحدها وحديدها 1000 وهم نحو 304 وبضعة عشر يعني شخصا. فقال النبي أشروا علي أيها الناس، يعني هل تريدون العودة أم تريدون القتال، أشروا علي. فأشروا علي، قام المقداد قال يا رسول الله، مخدر بن أسود الجندي يقول له يا رسول الله والله لا قمنا للقتال، والله لو لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتل. وقال سعد بن معاذ كأنك فعلينا يا رسول الله، قال نعم أنتم الناس، أنتم أكثر الناس الأنصار، كان المهاجرون نحو 80 شخص فقط والباقي كله من الأنصار. فقال له يا رسول الله امضي لما أراك الله، فوالله إنا لصدق في الحرب، صدق في القتال، يعني في واقع النزول نحن أهل الصدق لا نفر، ونحن أهل الصبر لا يعني ينهنهنا القتال، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معه، ما تخلف منا رجل. تكلم عن إخوانه الأنصار، إن كل الأنصار تبع، ما يمكن واحد يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أول غزوة. فمن أول غزوة لآخر غزوة والله تبارك وتعالى يثني عليهم في شجاعتهم ومواقفهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك الله كتب لهم الجنة. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذه شهادة الله له، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء السابقون من المهاجرين والأنصار هم أفضل أصحاب النبي، هم في القمة، والنبي قال فيهم لا تسبوا أصحاب، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. فالله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني في الإيمان أتوا بعد ذلك، ممن آمنوا في وقت النبي وممن آمنوا بعد النبي والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذه شهادة الله تبارك وتعالى لهم. من لم يشهد بشهادة الله كفر. إذا إنسان شهد بغير هذه الشهادة وقالهم كفار أو هم زنادقة أو هم مرتدون لا شك أنه كفر، لأنه رد شهادة الله تبارك وتعالى فيهم ورد شهادة تاريخ كله. ما في، اسأل أي كافر في الأرض من الذين قاموا بهذا الأمر ونصروه، كيف أخيم هذا الدين، قل لك هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل أهل الكفر يعلمون من الذي قام مع النبي وكيف انتصر هذا الدين. انتصر هذا الدين بقيام هذه الفئة الشجاعة القوية التي قامت فنصرت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين الله تبارك وتعالى هذا، وبين أنه نصر النبي بهؤلاء، يعني كان نصر النبي بهؤلاء. قال الله لرسوله وأيدك بنصره وبالمؤمنين لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ألف الله بينهم إنه عزيز حكيم. فالله يخبر الرسول بأنه قد أيدك بنصره. وأحيانا يأتي نصر الله بدون أسباب، بدون أسباب من البشر، ويأتي نصر الله تبارك وتعالى بسبب من البشر أن يقوم معهم. فلولا قيام المؤمنين مع النبي في بدر ما انتصر المسلمون في هذه الغزوة، بل وقف النبي وهو يقول يا رب اللهم إن تهلك هذه العبادة هذه العصابة لا تعبد، هذه العصابة هي عصابة الدين، إن هلكت فلا تعبد في الأرض. فالله تبارك وتعالى أيد النبي بنصره بدون أحيانا سبب، مثل ما كان في غزوة الأحزاب فإن الله أتى بالنصر من عنده. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فهذا الريح هذا فعل الله تبارك وتعالى، ما المسلمين هم اللي أداروا شيء عشان يعني يجعل الريح يعني ترحل وتغيظ الكفار فيرتحلون، هذا فعل الله. وجنودا لم تروها من عنده سبحانه وتعالى. ولذلك كان نشيد المسلمين بعد هذه الغزوة أن يقولوا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فالله هزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى بهذا، بسبب من عنده سبحانه وتعالى دون سبب من المؤمنين الذين كانوا في هذا الوقت محاصرين. جاءتكم جنود يعني فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذا حال المؤمنين عندما كانوا محصورين على هذا النحو، وتألفت قريش وغطفان وبنو قريظة، كل هؤلاء الأحزاب كلهم تألبوا على النبي والنبي بقي محصورا هو والفئة المؤمنة بعد. وأتى نصر الله تبارك وتعالى من عنده. فالله هو الذي هزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى بهذا. فالله يقول برسوله هو الذي أتى بنصره وبالمؤمنين، بالمؤمنين في المعارك الكثيرة خاضها النبي بهؤلاء المؤمنين وكانوا هم الشجعان، الشجعان الأقوياء الذين نصر الله تبارك وتعالى بهم هذا الدين. فهذه إشادة من الله تبارك وتعالى في هذه الآية بقيام المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله ألف بين قلوبهم. ألف الله بين قلوبهم، قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قلوب مختلفة متفقة محبة، ولم يكن هناك أحزاب عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حزب المهاجرين وهذا حزب الأنصار أو هذا حزب آل بيت النبي وهذا حزب يعني بقية الصحابة، لا، بل كانوا كلهم أمة واحدة وأسرة واحدة متبية. وقد امتن الله بأنه الذي ألف بين قلوبهم، قال وألف بين قلوبهم أي جميعا. لو أنفقت يعني يا محمد ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذا فعل الله تبارك وتعالى. ولذلك وصفهم الله تبارك وتعالى هذا الوصف العظيم الرائع في كتابه، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فقال هم في شدة على الكفر وهم بينهم رحماء، رحماء بينهم. ثم قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. وصف الله تبارك وتعالى حالهم من الضعف إلى القوة بالزرع، من ضعفه نبتة صغيرة تخرج ضعيفة ثم بعد ذلك تقوى حتى تكون شجرة سامقة. قال كزرع أخرج شطأه، يعني أوصانه، فآزره فاستغلظ، يعني هذا كل سنة تقوم الشجرة يعني تصير لها إطار آخر تستغلق، فاستغلق فاستوى على سوق يعجب الزراع زرع الذي على هذا النحو ليغيظ بهم الكفار، يعني ليغيظ الله الكفار بهؤلاء المؤمنين، ليغيظ بهم الكفار. قال أهل العلم أهل التفسير لا يغتاظ من الصحابة إلا كافر، لأن الله أقامهم هذا ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. فكل مؤمن من هؤلاء الذين قاموا هذا القيام مع النبي فقد وعدهم الله مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما عنده سبحانه وتعالى. هذا اعتقاد، يعني اعتقاد المؤمن نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو زوجاته أمهات المؤمنين ونحو أصحابه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر نفوسنا ويطهر قلوبنا وأن يرزقنا الإيمان به وبرسوله ومحبة أهل الإيمان. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. علامة الإيمان محبة هؤلاء، وعلامة الكفر بغض هؤلاء. عشان تعرف واحد مؤمن تجد أنه يحب الله، يحب رسوله، حب أصحاب النبي، حب زوجاته، فهذه علامة الإيمان. حب الأنصار، حب المهاجرين، كما قال صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق في بغض الأنصار، وقال والله لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق. فمن أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن، ومن أبغضهم فهذه ولا شك علامة النفاق. والله تبارك وتعالى وصف أهل الإيمان، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا القسم الأول من المهاجرين، وهذا وصف الله لهم وأخبر الله بأنهم صادقون. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الأنصار وقد وصفهم الله بهذا الوصف الرائع، وصف عظيم. ناس تؤثر الغير على نفسها وإن كان بها خصاصة، يعني وإن خصاصة شدة حاجة، يعني يكون محتاج لهذا الأمر أشد الحاجة ومع ذلك يؤثر غيره. وقد سمعنا خبر الأنصاري الذي عجب الله من صنيعه، فإنه آثر ضيف رسول الله على نفسه وعلى زوجه وعلى أطفاله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. ثم قال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نحن هذه الآية في المؤمنين بعد الصحابة، بعد المهاجر والأنصار، فكل من جاء بعدهم، هذه مقالتهم، كل من جاء بعدهم ممن هم منهم، يعني من المسلمين الحقيقيين، والذين جاءوا من بعدهم إيش ما حالهم؟ قال جل وعلا يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي من المهاجرين والأنصار أصحاب النبي، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني ربنا لا تجعل في قلوبنا غل شك وحسد للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن قال هذا وكان هذا كان منهم، وأما من كان على غير ذلك ليس منهم، ما هو من هذه الأمة. فمن كان في قلبه غل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك مهاجرين أو أنصار فهذا لا يمكن أن يكون منهم ولا يمكن أن يكون مؤمنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن أنخذه في هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخلص.